التقاني العمل سبيل لرقي الوطن وتقدمه. الحمد لله الذي أحاط ملكه بسياج القدر والقهر، وتعددت أبسط رحمته فكان منها البر والجو والبحر، وتسربلت في مكنون غيبه أسرار إيجاده للحصر والدر، وتلونت أطياف رحمانيته بخلقه فكان النفع والضر، ومكن التمييز في إدراك الكائنات معاشها بالحلو والمر. توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر، ورفعنا الأكف إليه ذراعا أن يرزقنا حين البلاء الصبر، وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر، المتفضل بإعلامنا أن من جملة أسماؤه البر، المسبغ نعماؤه على خلقه سواء ما خفي منها وما ظهر، الممتن على عباده بالدلالة على سبيل الخير وسبل الضرر، الباسط كف رحمته للمستغفرين بالسحر، بشر المتقين بجنات ونهر، ومقعد صدق عند مليك مقتدر، وحذر الكافرين من عذاب نار ترمي بالشرر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر، تفضل الله عليه فأجري على لسانه بيان ما نهي وما أمر، وجعل طاعته وإتباع نهجه سبيلا إلى جنات أنهار وثمر، وجعل عصيانه ومخالف أمره سببا لمس سقر، أسرى به إلى المسجد الأقصى وعلى الأنبياء ظهر، وعرج به إلى سموات العلي فما زاغ البصر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آه وصحبه أسادة الغرر، ما تعاقب الليل والنهار وكلما أشرقت الشمس أو بزغ القمر. العناصر أولا مفهوم الإتقان، ثانيا فضل العمل في الإسلام ووجوب إتقانه، ثالثا صور الإتقان، رابعا الجودة وإتقان العمل عند الأنبياء، خامسا عوامل جودة المنتج الوطني وأثرها في نهضة الأمة، سادسا نتائج غياب الإتقان عن حياة المسلمين. الموضوع أولا مفهوم الإتقان، الإتقان هو الإتيان بالشيء على أكمل حالاته، وهو مأخوذ من قولهم تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين لتصلح للزراعة، وهو الإتيان بالأعمال على الوجه المطلوب وعلى الوجه الذي يكسب به الإنسان ثقة الآخرين في شراء سلعته وصناعته، ويعني أيضا أحكام الأمور. والإتقان عند أهل العلم أن تؤدي العمل على أكمل وجهها، الإتقان في التعليم، الإتقان في التجارة والوظيفة والمنصب والمتجر والمزرعة. ثانية فضل العمل في الإسلام ووجوب إتقانه، وجوب العمل والإنتاج والسعي للرزق حتى قيام الساعة، قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، الملك 15. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، ألم تر أن الله أوحى لمريم نجم نجم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أحنا الجذع من غير هزه نجم نجم إليها ولكن كل شيء له سبب. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهتم بالعمل والإنتاج والترغيب فيه، فيقول ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهل أبيع وأشتري. وكان إذا رأفتي أعجبه حاله سأل عنه هل له من حرفة، فإن قيل لا سقط من عينيه. وكان إذا مدح بحضرته أحد سأل عنه هل له من عمل، فإن قيل نعم قال إنه يستحق المدح، وإن قالوا لا قال ليس بذاك. وكان يوصي الفقراء والأغنياء مع بأن يتعلموا المهنة، ويقول تبريرا لذلك ناقص فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة وإن كان من الأغنياء. وقال أيضا إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عمل وجدت في المعصية أعمل. اتخاذ المهنة للكسب مهما كانت دنيا فهي خير من المسألة. فعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وعن المقداد بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. جعل الله تعالى الضرب والسعي في الأرض جهادا في سبيل الله. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال الإمام القرطبي ناقص رحمه الله ناقص في تفسيره لهذه الآية: سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله، وهذا ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. كما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. العمل عبادة في غير وقت العبادة، لأن كثيرا من الناس يتركون الصلاة بحجة العمل عبادة، لذلك وقت الله صلى بوقت. فقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء 103. وأمرك أن تترك تجارتك وعملك وتهرع إلى الصلاة، لأن هذا الوقت ملك لله ويحرم فيه بيع أو شراء أو عمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مضروبه في: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مضروبه في: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الجمعة 9-11. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: لما حجر الله عليهم في التصرف بعد النداء بيعا وشراء وأمرهم بالاجتماع، أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة صرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. لهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه، والله أعلم. وكان أحد الصالحين يعمل حدادا، فإذا سمع الأذان لا ينزل المطرقة على السندان حتى يستجيب لنداء الله، لأن المؤذن يقول: الله أكبر، أي أكبر مما في يدك. وقد عاتب الله بعض الصحابة لما انشغلوا بالتجارة وتركوا سماع الخطبة، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب في الناس إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له. فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فلا ينبغي للعبد أن ينشغل بالدنيا وفيها ويترك العبادة، لأن الله سخرك لهذه المخلوقات الكونية لخدمة الإنسان ليستعين بها على طاعة الله لا لتشغله عن عبادته. فالدين يجعل كل عمل أو إنتاج يقوم به الإنسان عبادة ما دام يتزم فيه بما يرضى الله رب العالمين. فالتجارة مثلا عبادة إذا بعد الإنسان في أثناء مزاولتها عن الغش والكذب والاستغلال والربا، وكذلك سائر الأعمال الدنيوية الأخرى ما دام الإنسان يبتعد في أثناء مزاولتها عن مساوئ الأخلاق، وهذا حافز للإنسان على إتقان عمله وتحسين سلوكه في الحياة وتقوية صلته بالله. لأن الدين يروي في سلوك المتدينين به، وهو الذي يعد الإنسان ويجعله صالحا للسير في الحياة على صراط الله المستقيم، مما يجعله أهلا لكي يكون خليفة الله في الأرض، فيؤدي رسالته لتعمير الأرض بمنتجه الوطني وإقامة شريعة الله فيها. عبادي الله، هذه رسالة أحببت أن أبلغها لإخواني وآبائي الذين يعملون في حقولهم وزراعاتهم وتجاراتهم ومصانعهم ناقص حبالهم وإشفاقا عليهم ناقص أن لا تشغلهم عن ربهم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. خلق خلقه بإتقان وحسن خلق، قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. النمل 88. فكل شيء في هذا الوجود يسير على وجه من الإتقان لأنه صدر عن الله تعالى. وفي تلك الآية إشارة إلى عبيد الله بأن يتخلقوا بخلق الله في خلقه وصفته في الخلق والصناعة، وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أتين آية 4. وقال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. النمل آية 88. حب الله لمتقن عمله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. إذا عمل المرء المكلف مرح نجم نجم عمل فإن العيب ألا يحسنه. فقد ذكر المختار أن إلهنا نجم نجم يحب لعبد خافه أن يتقنه. إتقان العمل اختبار وبلاء، قال تعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الكهف 7. وقال تعالى: وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. نهي عن الإهمال واعتبره فساد في الأرب، قال جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. القصص 77. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعراف 56. فتحه، قال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو أليد الخصام. وإذا تولي سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. البقرة. ثالثا، صور الإتقان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتقان حتى عند ذبح البهائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فإذا كان الإتقان عند ذبح البهيمة مطلوبا، فإن طلبه أشد ناقص وأكثر طلب الناقص عند القيام بأي عمل دينيا كان أو معنويا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتقان عند كفن الميت إذا مات، فقد ورد في صحيح مسلم: ناقص رحمه الله ناقص، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فإذا كان الإتقان مطلوبا عند كفن الميت وعند دفنه في قبره ناقص كما سبق في قول النبي: سووا لحد هذا ناقص، فإن طلب الإتقان في غيره أولى وأعظم. وكل شرائع وشعائر الإسلام قد أمرت الشريعة فيها بالإتقان على النحو التالي: ألف همزة على العصا ناقص الوضوء، فيها هو صلى الله عليه وسلم بعد أن شرح هيا الوضوء لأصحابه يخبرهم قائلا: هكذا الوضوء، فمن زاد علي هذا أو نقص فقد أساء وظلم ناقص، أو ظلم وأساء ناقص. باء ناقص الأذان، فلا يؤذن إلا الأندى صوتا. فسيدنا بلال رضي الله عنه كان يذن وهناك من هو أفضل منه، وفي ذلك دلالة واضحة على احترام أهل الكفاءة المتقنة في مجالات التعبد، فكيف بمجالات الحياة العامة؟ جيم ناقص الصلاة، فلا يؤم الناس إلا الأتقن قراءة للقرآن. فعن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلام حافظة فحافظت من
أهمية المساجد وأدابها وحرماتها
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، فقال يا أمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أأمهم، وعلى بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت أمراءه من النساء واروا عنا عورة قاركم فاشتروا لي قميص عماني، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وفي هذا دليل على احترام الإنسان المتقن قراءة وصلاة وإن كان صبيا صغيرا. وهذا الذي أسرع في صلاته ولم يتقنها أمره النبي بإعادتها مرة أخرى، وقال له كما عند البخاري في صحيحه هو عند مسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صاب دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فيها هو رسول الله يعلمه إتقان العبادة وحسن أدائها. لتعلم القرآن فإن الإتقان مهم جد، فقد قال ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الإتقان في مجالات الحكم والقضاء والرياسة، ففي الحديث الصحيح عند البخاري والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا يسمى الإتقان في الفصل بين الناس والمساواة بينهم عند القضاء وعدم محاباة طرف على آخر لأي حسابات أو مجاملات. وعلى هذا فإننا نلحظ ناقص حتى لا نطيل في الاستدلال ناقص أن الإتقان يدخل في كل مجالات الحياة الدينية والدنيوية التعبدية والحياتية، في القول والفعل، في الحركة والسكنة، وهذا هو الإسلام. إن الإتقان في المفهوم الإسلامي ليس هدفا سلوكي فحسب، بل هو ظاهرة حضرية تؤدي إلى الرقي والتطور، وعليه تقوم الحضارات ويعمر الكون. فالموظف والتاجر والمعلم والطبيب والعامل والمدير والقاضي ورجل الأمن والمسؤول والسائق والنجار وعامل النظافة والمهندسين يجب أن يتقنوا أعمالهم، فلا غش ولا خداع ولا إهمال ولا تقصير، لأن العمل في الإسلام عبادة وهو إذن أمانة. وقد حذر المولى ناقص سبحانه وتعالى ناقص من ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 4 الجودة وإتقان العمل عند الأنبياء قبل أن يكلف الله سيدنا آدم بعمارة الأرض، علمه الأسماء كلها فسلط الضوء له ولذريته إلى أبرز نقاط القوة لديهم لعمارة الأرض وهو العقل. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وأخبرهم بأبرز نقاط الضعف التي قد تعوقهم كالدنيا والشيطان. قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. 5 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 4 ووضع أمامهم هدفا مرحلي هو عمارة الأرض بشرع الله. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف سورة النور ورئيس استراتيجية هو رضي الله والجنة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم سورة التوبة 100. سيدنا نوح حرص على بناء سفينة متينة الصنع على أعلى درجات الجودة، وليتأكد من ضمان الجودة كان إعلامه. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بعناية الله. هود 37. سيدنا إبراهيم تدرج في التعريف عبدة الكواكب بخالقهم، قال تعالى: كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سورة الأنعام 779. ويستفاد منها التخطيط إشراك المستفيدين في الوصول إلى المنتج المطلوب بتدرج منطقي. حرص سيدنا لوط على جودة المجتمع وأرشد قومه إلى الزواج بالصالحات، فالزواج أحسن من الشذوذ. أتأتون ذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. الشعراء 16166. لذا حثهم على الزواج من نساء أمته الصالحات وهن، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله. هود 78. سيدنا شعيب يدعو الناس إلى العناية بجودة المقاييس التجارية، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأعراف 85. سيدنا موسى يعاتب بني إسرائيل حين طلبوا تغيير الطعام الجيد واستبداله بطعام أقل جودة، قال: أتستبدلوننا بالذي هو خير؟ البقرة 61. كان النظام والتنظيم سمهرهم، كثرتهم وتنوع أصنافهم، لذا وصفهم القرآن بصفة واضحة في جنود سيدنا سليمان بقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. النمل 17، أي يمشون مع سيدنا سليمان على ترتيب ونظام، فلا يتقدم أحدهم عن منزلته ولا يتأخر، ومعرفته بغياب الهدهد كما أن تفقد سيدنا سليمان القيادة الناجحة المتابعة لشؤون الأفراد ومراقباتهم. أحد الفتية من أصحاب الكهف رغم الجوع الشديد إلا لم يمنعه جوعه من التفكير بأولوية البحث عن أطيب الطعام وأجوده، فقال مخاطبا إخوته مبينا أن الجودة أولا، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الكهف صاحب الجنتين هداه الله إلى زراعة كل بستان بأجود طريقة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الكهف 333. فالنهر دائم الجريان في وسط البستان للري المستمر، والنخل على الحواف لصد الرياح والغبار، ومعروشات الأعناب تشكل سقفا فوق الزرع فتحجب ما زاد عن حده من أشعة الشمس وتحفظ الحد المطلوب من الرطوبة التي يحتاجها الزرع. حينئذ يخرج كل بستان أفضل ثمره وزرعه. الإتقان في التخطيط عند سيدنا يوسف، قال تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه بكيدهن عليم. 50. الإتقان عند سيدنا داود، قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الإنبياء، وقال له: أن يعمل سابغات وقدر في سردي. 11. سورة 7 تقي كل الجسد ولا تضيق على لابسها، وقدر في سردي فالمسمار بحسب الحلقة، فلا تجعل المسامير دقاقا فتفت ولا غلاظا فتكسر الحلق، قدر في السرد اجعله على قدر الحاجة. هذه العملية الإتقانية في مسألة الصناعة اللازمة للجهاد كانت من شأن داود ناقص يناقص، وفي هذا درس عظيم لهذه الأمة. 5. عوامل جودة المنتج الوطني وأثرها في نهضة الأمة: زيادة المراقبة لله تعالى في جميع الأعمال والتصرفات، واستحضار عظمته. يقول الله تعالى مبينا أنه عليم خبير، يسمع ويري ويعلم خافية الأعين ويراقب العبد، ومن ثم ينبغي للعبد أن يستحضر هذا المعني فيجد ويجتهد في كل حركاته وأعماله. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة عليم.
المجادلة 7. وصدق الرسول الكريم حين قال ناقص كما في الحديث المتفق عليه ناقص لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الترتيب ومراعاة الأولويات في كل الأمور والتوازن في الحياة العامة والخاصة. وقد ثبت أن النبي بطل هؤلاء النفر الثلاثة الذين وفدوا إلى بيته يسألون عن عبادته وقالوا ما قالوا، حتى نصحهم وأمرهم بالتوازن والإتقان ومراعاة الأولويات. ولا ننسى ناقص بالتأكيد ناقص ما نصح به سلمان أبا الدرداء بقوله له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. استشعار المسؤولية عن الأمة في الدنيا واستشعار السؤال يوم القيامة أمام الله. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. التوبة 105. فالله هو الذي يرى وهو الذي سيحاسب وهو الذي سنقف بين يديه جميعا. فرادا لا معنى شيء من الدنيا مهما علت قيمته، ولن ينفعنا حينها أحد مهما كان. قال عز وجل: ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الأنعام 94. ويقول أيضا سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. الصفات 24. ويقول عز من قائل جل في علاه: وكلهم آتيها يوم القيامة فردا. مريم 95. فلنستحضر كل هذه الآيات العظيمة ولنستشعر حجم المسؤولية التي سنحاسب عليها يوم القيامة. ناقص نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وأن يعفو عنا وعنكم جميعا يا رب العالمين. تذكر قصص الصالحين المتقنين كيف أن الله تعالى أكرمهم بعفه وعطاه وعظيم ثوابه. اقرأ إن شئت وتأمل في قصة الصديق يوم أن ذهب للمرأة العمياء ليكنس لها بيتها ويطبخ لها ويصلح من أمرها وهي لا تعرفه. وهذا عمر الفاروق العظيم الذي كان يحمل الطعام إلى امرأة لها أطفال في أقصى المدينة، فلما أكتا وأطفالها قالت له: يرحمك الله، كنت أولى بهذا الأمر. ناقص تقصد الخلافة والإمارة. ناقص من عمر بن الخطاب وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وهذه الفتاة الصالحة التي نصحت أمها بألا تخلط اللبن بالماء حتى وإن كان الحاكم والإمام لا يراها وأمها، فيكفي أن الله يراها، وأتقنت عملها فكافأها الله تعالى بأن أنبت من ذريتها خليفة عادلا حكم الأرض بالخير وفعل الخير في الغير، فكان نتيجة إتقانها وثمر أمانتها. ناقص إنه عمر بن عبد العزيز. ناقص إن القراءة في مثل هذه النماذج لتجعلنا نستحث الهمة للتخلق بأخلاقهم، فلا نتشبه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. القراءة عن عالم النحل والنمل والعنكبوت خاصة لننظر كيف تتقن مخلوقات الله تعالى عملها ووظائفها في الحياة. فخلية النحل لا يمكن فيها إلا للعاملين المجدين المتقنين. يقول الدكتور عائض القرني: ففي عالم النحل لطف الله يسري وخيره يجري وعنايته تلاحق تلكم الحشرة الضئيلة المسكينة، تنطلق من خليتها بتسخير من الباري تلتمس رزقها، لا تقع إلا على طيب النقي الطاهر، تمص الرحيقة، تهيم بالورود، تعشق الزهر، تعود محملة بشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، تعود إلى خليتها لا إلى خلية أخرى، لا تضل طريقها ولا تحار في سبلها. وأما عالم النمل ما أروع انضباطه وإتقانه لأعماله،
بل وتجده يتفنن في تخزين غذائه بما يعطيه القدرة على مقاومة أعباء الحياة. والعنكبوت يرسم وينسج خيوطه بإتقان وبفن رائع للغاية. إن الإنسان وهو المخلوق المكرم من ربه تعالى ينبغي أن يكون أكرم خلقا وقياما من المخلوقات الأخرى، فقيمتنا ليست في الإنسانية فقط بل فيما نحسنه من أعمال ومهام. فكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناقص رضي الله عنه ناقص، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه. دور المؤسسات التربوية والتعليمية والرسمية في تنشئة أجيال الأمة على الإتقان نظريا وتطبيقيا، وذلك بزرع الرغبة في قلوبهم نحو الإتقان والعمل على تكريم ومكافأة المتقنين، مكافأة مادية أو معنوية كما كان يفعل رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص مع أصحابه الكرام. ولا يكون هذا إلا إذا كان الناصح والمربي قدوة في هذا السلوك. ورحم الله من قال: إذا كنت إمامي فكن أماني، وكيف يستقيم الظل والعود أعوجا. ولا بد من وضع خطاط واضحة ذات أهداف واضحة يتم تجنيد كل وسائل المجتمع لخدمة ذلك. أن ينال كل عامل حقه. فقط عن أبا حميد الساعدي ناقص رضي الله عنه ناقص قال: استعمل النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا ما لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقام رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ولا بقرة لها خوار أو شاة طيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ البعد عن الظلم والغش وتوسيد الأمر إلى غير أهل هو الاحتكار والرشوة والواسطة وحرمان العمال من حقوقهم والإساءة إليهم وبيع السلع المعيوبة. حال الأمة الآن إن أمام الأرض قد وعت الدرس، فبعد فشل كثير من الأمم وتأخرها ألقنت أن المكان والمكانة والقيمة والقمة للعاملين المجدين المتقنين، وصارت الصناعة المتقنة هي صاحبة البيع والشراء والسحب والإقبال. أما سألنا أنفسنا لماذا يقبل الناس ناقص إذا أرادوا شراء سلع ما ناقص على صناعة بلد معين؟ أما سألنا أنفسنا لماذا تقدمت اليابان وتميزت صناعاتها رغم أنها مزقت وضربت بالنووي؟ أما نظرنا من حولنا أين واقع الأمة من الصناعات المشهود لها بالإتقان في أي مجال؟ إننا بحاجة ماسة إلى أن نراجع أنفسنا اليوم في مهامنا ووظائفنا وحرفنا وأعمالنا، نراجع على نترقى ونتقدم. فلا مكان ولا مكان لإنسان تافه ناقص يعيش على غيره ناقص بين الأمم المتقدمة ناقص. اللهم إلا التسول والخدمة والتبعية والاستعباد ناقص، وهذا مما لا يليق بحال من الأحوال بخير أمة أخرجت للناس. فأتقن عملك ناقص أخي المسلم ناقص، فإن الناقد بصير، فإن عملة العمل لنفسك عاد الخير عليك، وإن كان عائدا على غيرك فقد أشعت خيرك على غيرك، وإن رآك غيرك تتقن عملك يعلم الناس الإتقان والعودة إلى الدين الذي علمك وعودك ذلك. سادسا، نتائج غياب الإتقان عن حياة المسلمين. لا شك أيها الإخوة أن غياب هذه القيمة عن حياة أبناء الأمة يجر ويلات كثيرة تعود بالأثر السلبي والسيء على الأفراد والمجتمعات، بل قل على الإسلام نفسه، وهو بريء بالتأكيد من تقصير المسلمين. ومن بين آثار غياب الإتقان عن حياة المسلمين ما يلي: الإساءة إلى الدين وتشويه صورته وتسويق صورة سيئة عن المسلمين وبلاد المسلمين وإنتاج المسلمين، فتصير الصناعة الخاصة بنا ردية، ومن ثم يساء إلى الدين الذي ننتمي إليه، ولأن مسؤولون عن جزء كبير من هذا التسويق السيء للإسلام. تأخر النصر والتمكين، فالنصر يا إخوة لا يتنزل على الكسالى والخاملين، ولا يتنزل على المفرطين، بل لا يتنزل إلا على العاملين المصلحين المجدين المجيدين المحسنين. وصدق الله إذ يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الروم 47. ومن أوائل صفات المؤمنين أنهم يعملون الصالحات. قال سبحانه: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. آل عمران 57. والتفريط في العمل ظلم وإساءة. تسلط أعداء الأمة على الأمة وأبناؤها، فانظر ناقص رحمني الله وإياك ناقص إلى حال الغرب الآن، وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه ناقص بعد أن كانوا يتعلمون من الأمة وعلماؤها يوما من الأيام، ولكن استطاعوا أن ينهضوا ويطوروا وينتجوا ناقص استطاعوا أن يستغلوا الطاقات ويوظفوها ويتقنوا أعمالهم بعد غفلة وفشل منهم. وصدق شيخنا الغزالي ناقص رحمه الله ناقص حين قال: الناس رجلان، رجل نام في النوم وآخر استيقظ في الظلام. وبالمناسبات فإن تسلط الأعداء على الاقتصاد أعطاهم قوة في التسلط على القرارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والإعلامية والتجارية. التخلف الحضاري وغياب التقدم للمسلمين ومن ثم الطبيعية للغير والسير في ركاب الآخرين من الفائقين المتميزين. انتشار الفوضى وفقدان النظام ومن ثم شيوع الظلم والاستبداد وضياع الحقوق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.